الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم في باب أوقات الصلاة، وقد تكلمنا في الدرس الماضي على حديث جبريل عليه السلام الذي بين فيه أوقات الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما بينا تحديد أوقات الصلاة وأن وقت الفجر يمتد إلى طلوع الشمس، ووقت الظهر يمتد إلى أن يصير ظل الشيء مثله، وبينا أن وقت العصر يمتد إلى أن تغرب الشمس، وذكرنا مذهب الإمام أبي سعيد الصخري من أصحابنا، وأنه قال إن وقت الصبح يمتد من طلوع الفجر الصادق إلى الإسفار، ووقت العصر يمتد من مصير ظل الشيء مثله إلى اصفرار الشمس، فمن الإسفار إلى الشروق ومن الاصفرار إلى الغروب وقت لا عبادة فيه. وبينا رد أصحابنا عليه ورد جمهور الفقهاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، فجعل الوقت ممتدا إلى طلوع الشمس. وكذلك بالنسبة للعصر بينا أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس إنما هو لبيان وقت الاختيار وليس لبيان وقت الجواز. وسنتم إن شاء الله اليوم الكلام على بقية موضوعات الباب، ونترجم بعد الانتهاء منه إلى رجال الأسانيد الذين لم نترجم لهم في الدروس السابقة. في حديث عبد الله ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. فقوله صلى الله عليه وسلم فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، وفي رواية وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق الأحمر أي ثورانه وشدته، وفي رواية ما لم يغب الشفق، وفي رواية ما لم يسقط الشفق. فهذه الأحاديث بهذه الروايات كلها تبين أن وقت المغرب يمتد من غروب الشمس إلى أن يجيء وقت العشاء، ووقت العشاء يحين بغروب الشفق أو بسقوط الشفق. وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد. وأما إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى فقد اختلف قوله بين مذهبه القديم ومذهبه الجديد. ففي مذهبه القديم أن وقت المغرب يمتد إلى غروب الشفق كالمذاهب الثلاثة، فهو في هذا القول موافق لجماهير فقهاء المسلمين، إلا أنه في مذهبه الجديد الذي دونه بعد أن رحل إلى مصر كما تعرفون قال إن المغرب وقته ضيق، ولو وقت واحد يمتد من غروب الشمس إلى زمن يتسع لوضوء وستر عورة وأذان وإقامة وصلاة خمس أو سبع ركعات، وذلك لحديث جبريل عليه السلام إذ أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم المغرب في اليوم الأول عندما غربت الشمس، وصلى به المغرب في اليوم الثاني عندما غربت الشمس، بينما صلى به الظهر في اليوم الأول حين زالت، وفي اليوم الثاني حين صار ظل الشيء مثله، وصلى به العصر في وقتين، وصلى به العشاء في وقتين، وصلى به الصبح في وقتين، إلا أنه صلى المغرب في وقتين واحد ثم قال ما بين هذين وقت، أي أن وقت الصلاة يمتد من هذا إلى هذا. فقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في مذهبه الجديد قال إن وقت المغرب وقت واحد يمتد لما ذكرته لكم، يمتد إلى زمن يتسع لطهارة وستر عورة وأذان وإقامة وصلاة خمس أو سبع ركعات وهي صلاة المغرب، وبعد ذلك يصير وقت فارغ من العبادة بعد الانتهاء من هذه الصلاة إلى وقت العشاء، وقت فارغ من العبادة كالوقت بين طلوع الشمس وأذان الظهر، وقت لا توجد فيه عبادة من الصلاة، عبادة مفروضة ما توجد فيه عبادة، من الظهر إلى العصر وقت ممتد، من العصر إلى المغرب، من المغرب إلى العشاء، من العشاء إلى الفجر، لكن ما بين شروق الشمس وما بين صلاة الظهر بإجماع العلماء وقت لا توجد فيه عبادة مفروضة. فقال الإمام الشافعي ما بعد أداء الركعات السبع إلى أذان العشاء يكون هذا الوقت فارغا من العبادة. وقول الإمام الشافعي هذا نظيره قول الإمام الصخري حينما قال من اصفرار الشمس إلى غروبها وقت لا عبادة فيه، ومن الإسفار في صلاة الفجر إلى الشروق وقت لا عبادة فيه. هذا الذي قاله إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى في مذهبه الجديد في مصر. والإمام الشافعي رحمه الله رجع عن مذهبه القديم والفتوى على مذهبه الجديد في كل المسائل التي خالف بها مذهبه القديم في مذهبه الجديد، إلا أن أصحابه رضوان الله عليهم جميعا أصحابنا في المذهب أفتوا في المذهب القديم بسبع عشرة مسألة، الإمام الشافعي أفتى فيها بالمذهب الجديد بفتوى تخالف المذهب القديم ورجع عن مذهبه القديم، إلا أن أصحابه رضي الله عنهم وجدوا أن دليل المذهب القديم أقوى من دليل المذهب الجديد، ولذلك أفتوا بالمذهب القديم رغم أن الإمام الشافعي خالفه في مذهبه الجديد. وقد مر معنا عدد من هذه المسائل أثناء دراستنا في كتب الفقه، وكنا نتكلم على كل مسألة بالتفصيل، وكان الإمام النووي رحمه الله تعالى يشير فيها إلى الخلاف ما بين المذهبين القديم والجديد وأن الفتوى على المذهب القديم. فهذه المسألة من هذه المسائل أفتى أصحابنا رضوان الله عليهم، وهو المعتمد عندنا في المذهب أن الفتوى على مذهبه القديم، وأن وقت المغرب يمتد من غروب الشمس إلى سقوط الشفق الأحمر، وذلك من أجل هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، والروايات كلها بهذا المعنى. إذن ماذا نعمل بحديث جبريل؟ الجواب على حديث جبريل كما ذكرنا من الجواب على كلام الإمام أبي سعيد الصخري، الجواب عن حديث جبريل نحن ما نقول بالنسخ، يعني ربما يقول بعض الناس إن هذه الأحاديث ناسخة لحديث جبريل، وقد بينا رد الإمام النووي على هذا القول، نحن لا نلجأ إلى النسخ إلا في أضيق الحدود، ما دام يمكننا الجمع بين الروايات لا يجوز لنا أن نعدل إلى النسخ، وهنا يمكننا الجمع، وذلك أن وقت المغرب باتفاق العلماء وقت ضيق، ليس كوقت الظهر وليس كوقت العصر وليس كوقت العشاء، وقت قصير يمتد من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهذا يختلف باختلاف البلدان، وهذا يختلف باختلاف البلدان. وبناء على هذا جبريل عليه السلام صلى في اليوم الأول وفي اليوم الثاني حينما غابت الشمس، لا لبيان أن وقت المغرب وقت لا يمكن أن يزاد به عن هذا الوقت، وإنما لبيان وقت الاختيار والفضيلة، وليس من أجل استغراق الأوقات وبيان أن وقت المغرب لا يمكن أن يزيد عن هذا المقدار، كما أنه صلى العصر حينما صار ظل الشيء مثله، وصلى في اليوم الثاني عند الاصفرار، ومع هذا قلنا إن وقت العصر يمتد إلى الغروب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الباب الذي ذكرناه قبل هذا الباب من أدرك ركعة من الشمس من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، معنى ذلك أنه سيصلي ركعة من الصبح قبل الشروق وركعة بعد الشروق وسميناها أداء، ويصلي ركعة من العصر قبل الغروب وثلاث ركعات بعد الغروب، ومع ذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم أداء. إذا الوقت العصري يمتد من مطير ظل الشيء مثله إلى أن تغرب الشمس، وحديثه هذا أنه إلى أن تصفر الشمس، أي لبيان وقت الاختيار أو بيان وقت الفضيلة على التفصيل الذي ذكره العلماء في تقسيم أوقات الصلاة إلى وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز بلا كراهة ووقت جواز مع الكراهة ووقت حرمة أو وقت ضرورة. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى إلى جانب هذا الجواب ذكر جوابين آخرين، يعني احنا قلنا نحمل حديث جبريل على بيان وقت الاختيار، الإمام النووي قال هناك أجوبة أخرى احتمالات قائمة. احتمال الثاني أن حديث جبريل كان متقدما في أول الأمر بمكة، وهذه الأحاديث التي تدل على أن وقت المغرب يمتد إلى وقت إلى غروب الشفق الأحمر متأخرة قالها في المدينة، وبناء على ذلك يجب علينا اعتمادها فتكون ناسخة لحديث جبريل. إلا أن هذا الرد لم يعتمده الإمام النووي، قاله بعض الناس لكنه لم يعتمده ولا يعتمده جمهور الأصوليين والفقهاء، لأننا لا نعجل إلى النص كما ذكرنا إلا في أضيق الأحوال. ولو قلنا في هذه يعني في هذا الموضوع في وقت المغرب أن حديث امتداد وقت المغرب من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر لو قلنا إنها ناسخة لحديث جبريل لقلنا هذا الكلام أيضا في وقت العصر وفي وقت الصبح على ما قاله الإمام أبو سعيد الصخري. نعم، ولكنه احتمال، يعني لو وقع التعارض بين الأمرين ولم نستطع أن نجمع بينهما فنعمل نحن في الحديث الثاني ونترك الحديث الأول، لأن الحديث الأول متقدم والحديث الثاني متأخر. وجواب ثالث، أي عند التعارض أيضا وعند عدم إمكانية الجمع نعمل بهذه الأحاديث ونترك العمل بحديث جبريل، لأن هذه الأحاديث أصح إسنادا وأكثر طرقا، وبناء على ذلك يجب علينا أن نعتمدها دون اعتماد حديث جبريل. ولكن الجواب الأول هو الجواب الأسلم والأقوم والجاري على قواعد الأصول والجاري على مناهج الفقهاء والمفسرين، من أننا لا نعجل إلى النسخ إلا حينما نعجز عن الجمع بين الأدلة التي تتعارض في ظاهرها، فإذا كان يمكننا الجمع فإننا لا يجوز لنا أن نعدل إلى النسخ. وأما قوله فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل، فإنه وقت إلى نصف الليل، وفي أحاديث أخرى أن وقت العشاء إلى ثلث الليل، قال الإمام النووي رحمه الله معناه وقت لأداء اختيار، هذا أيضا لبيان وقت الاختيار، لأن وقت العشاء يمتد في الجواز من أذان العشاء من غياب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر الصادق، هذا هو وقت العشاء وقت الجواز. ولكن وقت الاختيار يمتد من غياب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل، والدليل أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر الصادق حديث أبي قتادة الذي سيذكره الإمام مسلم بعد قليل، من نسي صلاة في باب من نسي صلاة أو نام عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إذا نام الإنسان ما يكون مفرطا، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. فهناك بيّن أن وقت العشاء يمتد من غياب الشفق الأحمر إلى أن يطلع الفجر الصادق. الإمام الصخري على مذهبه الذي ذكره طرده في الأوقات كلها، قال وقت العشاء يمتد من غياب الشفق الأحمر إلى نصف الليل لهذا الحديث ظاهري هذا الحديث. والرد عليه هنا كالرد عليه هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بهذا الحديث وقت الاختيار ولم يرد أن يبين وقت العشاء كله، لأن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر الصالح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. يعني معنى هذا أن صلاة العشاء يمتد وقتها إلى أن يجيء وقت الصلاة الأخرى، وهو الصبح، هذا عام في كل الصلوات، في الصلوات الخمس، وأن وقت الصبح يمتد من طلوع الفجر الصادق إلى، على ظاهر هذا الحديث، إلى وقت صلاة الظهر، لكن وقت الصبح، وقت الصبح مستثنى في إجماع العلماء بقول النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن تطلع الشمس، ووقت الظهر من صلاة من زوال الشمس عن كبد السماء إلى أن يجيء وقت الصلاة الأخرى وهو العصر، وقت العصر نصير ظل الشيء مثله إلى أن تغرب الشمس، أي إلى أن يجيء وقت صلاة المغرب. فهذا الحديث بيان لكل أوقات الصلاة ما عدا صلاة الفجر، لأن وقتها لا يمتد حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، وإنما يمتد إلى طلوع الشمس. فهذا رد على مذهب أبي سعيد الأصطخري رحمه الله تعالى. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، أي انتهى وقت صلاة الفجر، فإنها تطلع بين قرني شيطان، قيل المراد بقرنه أمته وشيعته، لأن عباد الشمس ينتظرون الشمس حتى يسجدوا لها، والسجود للشمس من عمل الشيطان، فتطلع بين قرني الشيطان، أي بين شيعته وأمته. وقيل قرنه جانب رأسه، تطلع بين قرني الشيطان، يعني الله أعلم بالمراد. وقيل إنه إذا طلعت الشمس أظهر يعني رأسه هناك حتى يكون الناس الذين يسجدون للشمس حتى يكونوا ساجدين له، ولذلك نهينا عن الصلاة في هذا الوقت، صلاة النافلة المطلقة، وتكلمنا عن حكم الصلاة في هذا الوقت عند الكلام على الأوقات المكروهة التي تكره الصلاة فيها. وأما قوله وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول، قال فيه دليل لمذهب الجمهور أن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس، لأنه قال ويسقط قرنها الأول. وعلى كل حال في الباب السابق الدليل أيضا واضح وصريح، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فهذا دليل وذاك دليل على امتداد وقت العصر إلى أن تغرب الشمس. الإمام مسلم رحمه الله تعالى أثناء سياقه لأحاديث هذا الباب كما بينا في الدرس الماضي، في منتصف الباب خرج خروجا غريبا وهائلا ولم يعهد من الإمام مسلم أبدا في صحيحه، كان يتكلم عن أوقات الصلاة وإذا به فجأة أقحم موضوعا جديدا ضمن موضوعات أبواب ضمن موضوعات أوقات الصلاة، فقال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول لا يستطاع العلم براحة الجسم. طب إيش علاقة، ما علاقة هذا الموضوع بموضوع الباب، موضوع الباب في أوقات الصلاة، ما علاقته بطلب العلم وأن الإنسان لا يبلغ العلم إلا إذا أتعب جسده في طلب العلم، والذي يريح جسده ما يمكن أن يصل إلى ذروة العلم، ما هي المناسبة؟ هذا إقحام لموضوع في موضوع آخر مثل حديث المدرج، يعني أدرج كلاما ضمن هذا الموضوع لا علاقة له بالباب. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا يتساءل عنه كل الناس، كل من قرأ صحيح مسلم حينما يصل إلى هذه النقطة يتساءل ما هي المناسبة التي من أجلها ذكر الإمام مسلم هذا الموضوع في هذا الباب. وقاضي عياض رحمه الله تعالى حكى عن بعض الأئمة سبب ذكر الإمام مسلم هذا الموضوع في هذا الباب، فالإمام النووي ينقل عن القاضي عياض عن بعض الأئمة قال سبب أن مسلما رحمه الله أعجبه حسن سياق هذه الطرق، وذلك أنه ذكر حديث جبريل أولا ثم ذكر بعد ذلك الأحاديث المتعلقة بالموضوع واستوفى بيان أوقات الصلاة، قال أعجبه حسن سياق هذه الطرق التي ذكرها في حديث عبد الله بن عمر وكثرة فوائدها وتلخيص مقاصدها وما اشتملت عليه من الفوائد في الأحكام وغيرها، قال ولا نعلم أحدا شاركه فيها، أي كان متميزا في موضوعه جامعا لشتاته وأطرافه مبينا لكل جزئية من جزئيات، بحيث لا يدع للقارئ مجالا للشك في أوقات الصلاة. فأعجب الإمام مسلم رحمه الله تعالى بهذا، فلما رأى ذلك ورأى أنه أتقن شيئا لم يتقنه غيره من علماء الحديث ممن تكلم في أوقات الصلاة، أراد أن ينبه من رغب في تحصيل الرتبة التي ينال بها معرفة مثل هذا، فقال طريقه أن يكثر اشتغاله وإتعابه، أن يكثر اشتغاله وأن يكثر من إتعاب جسمه في الاعتناء بتحصيل العلم. لا يستطاع العلم براحة الجسم، أي إذا أردت أن تصل إلى ما وصلت إليه من إدراك مثل هذه الغاية وبلوغ هذه الدرجة والمرتبة عليك أن تتعب جسمك في طلب العلم. وأما قوله في حديث بريدة وحديث أبي موسى إنه صلى العشاء بعد ثلث الليل في الصفحة الأخيرة في الباب، حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أتاه السائل يسأله قال له في الأخير في آخر الحديث ثم أخر العشاء، أي في اليوم الثاني، في اليوم الأول صلىها إذا ما غاب الشرف، في اليوم الثاني أخر العشاء حتى كان ثلث الليل. ونحن قرأنا في الحديث السابق أن وقت العشاء إلى نصف الليل ووقت العشاء إلى نصف الليل، حينما تكلم صلى الله عليه وسلم قال وقت العشاء إلى نصف الليل، وفي حديث أبي موسى وحديث بريدة أنه قال صلى العشاء وخر إلى ثلث الليل. ومر معنا الحديث السابق أن وقت الصلاة يمتد إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى، معنى ذلك أن وقت العشاء ممتد من غروب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر الصادق. فكيف نوفق ما بين هذه الأحاديث، الحديث السابقة أن وقت العشاء إلى نصف الليل هكذا حدده صلى الله عليه وسلم بنطقه، ولكنه بفعله حينما جاءه السائل قال يا رسول الله علمني عن وقت الصلاة، ما هو وقت الصلاة؟ قال وقت الصلاة من قال احضر معنا الصلوات، قال اشهد معنا الصلاة، فشهد معه الصلاة، فجاء في اليوم الأول صلى به العشاء حينما غاب الشفق الأحمر، وصلى به في اليوم الثاني إلى ثلث الليل. ثم قال بعد ذلك أين السائل عن صلاتي عن أوقات الصلاة؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله، قال وما بين هذين وقت، أين وقت العشاء يمتد من غروب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل، وما وراء هذا لا يكون وقت. طيب إيش العمل في هذا؟ قال اختلف العلماء في الراجح منهما، إيش الراجح؟ الراجح وقت العشاء إلى ثلث الليل أم إلى نصف الليل؟ طبعا هذا الخلاف في وقت الاختيار وليس في وقت الجواز، لأننا بينا أن وقت الجواز بالاتفاق يمتد إلى أن يطلع الفجر الصادق لما ذكرناه من الدليل. طيب وقت الاختيار يمتد إلى الثلث أم إلى نصف الليل؟ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في هذه المسألة قولان، أحدهما أن وقت الاختيار يمتد إلى ثلث الليل، والثاني يمتد إلى نصفه وهو الأصح. الإمام ابن سريج رحمه الله قال أنا أجمع بين الروايتين، لا داعي لأن نقول وقت الاختيار يمتد إلى الثلث أو يمتد إلى النصف، قال والجمع بين الروايتين بأن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ صلاة العشاء بمضي الثلث وانتهى منها عند منتصف الليل، في اليوم الثاني أخر الصلاة إلى ثلث الليل، ما قال انتهى منها في ثلث الليل، قال أخرها إلى ثلث الليل، فشرع بها النبي صلى الله عليه وسلم ومد فيها إلى أن جاء منتصف الليل. وبهذا نكون قد جمعنا بين حديث أبي موسى وبين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقت العشاء إلى نصف الليل، أي يمتد إلى نصف الليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ في الثلث وانتهى في النصف، وبهذا نكون قد جمعنا ما بين الروايتين. حينما سأل السائل النبي عليه الصلاة والسلام قال له حدثني عن أوقات الصلاة أو أخبرني عن أوقات الصلاة، في الرواية الأولى لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ما رد عليه. إيش معنى قوله لم يرد عليه؟ مع أنه لم يعهد من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجيب سائلا، ولا سيما في أمور الدين، وهنا لم يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال أي لم يرد عليه ردا لفظيا يبين له أوقات الصلاة كما يرد عادة بلفظه فيفتي حينما يسأل عن مسألة. في هذه المرة حينما سأله السائل ما رد عليه لفظا، ما رد عليه لفظا، لكنه ما زجره ولا نهى، وإنما أراد أن يعلمه تعليما عمليا، فقال له اشهد معنا الصلاة كما بينه في الرواية الأخرى. قال له احضر معنا الصلاة في يومين، فحضر معه الصلاة، صلى به في اليوم الأول في أول الوقت، وصلى به في اليوم الثاني في نهاية وقت الاختيار، ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال ما بين هذين وقت، أي ما بين الصلاتين اللتين صلاهما في يومين متتابعين. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما رد عليه في اليوم الأول أي ما بين له بيانا لفظيا، ما قال له وقت صلاة الصبح يمتد من كذا إلى كذا، وقت الظهر يمتد من كذا إلى كذا، وإنما علمه تعليما عمليا. نعم. وفي هذا الحديث فوائد متعددة ذكرها الإمام النووي بالنسبة للسائل وبيان النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل. قال أول فيه بيان أن للصلاة وقت فضيلة ووقت اختيار، وقت الفضيلة الصلاة في أول الوقت، ووقت الاختيار حسب ما ذكرنا في الصبح إلى الإصفار، وفي العصر إلى الاصفرار، وفي العشاء إلى ثلث الليل. وفيه أن وقت المغرب ممتد إلى غياب الشفق الأحمر لأنه صلاها في اليوم الثاني هكذا. وفيه البيان بالفعل، في البيان نحن نعرف أن الأحكام المجملة يوجد عندنا أحكام في الشريعة مجملة، لو قرأها الإنسان لا يستطيع أن يفهم منها شيئا. فأنت حينما تقرأ قول الله تعالى أقيموا الصلاة، فكيف نقيم الصلاة؟ يعني نصلي ورؤوسنا إلى الأسفل وأرجلنا إلى الأعلى، نصلي مقتصرين، نضع أيدينا فوق رؤوسنا، نصلي كالنصارى، ما ندري كيف نصلي. مجمل بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد مر معنا في أبواب سابقة أنه صلى الله عليه وسلم على المنبر حتى يعلم أصحابه كيف يصلون، ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا البيان للمجمل يسمى بيان بالفعل. البيان تارة يكون بالقول، تارة يكون بالفعل، تارة يكون بالإشارة. النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر يكون هكذا وهكذا وهكذا، أشار بيده إلى أنه يكون 30 يوما، ثم قال المرة الثانية ويكون هكذا وهكذا وهكذا، قبض في المرة الثالثة خنصره ليبين أن الشهر العربي تارة يكون 30 يوما وتارة يكون 29 يوما. هذا بيان بالإشارة. أنواع البيان كثيرة تدرسونها في أصول الفقه. ففي هذا الحديث مثال للبيان بالفعل. النبي عليه الصلاة والسلام ما أجاب السائل بنطقه وإنما أجابه بفعله، قال اشهد معنا الصلاة، ثم قال له ما بين هذين وقت. نعم. قال وفيه مسألة فائدة أخرى، جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. نحن قلنا المجمل لا بد له من بيان، وإلا كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نحج، ما ندري، لا بد لنا من بيان. متى يجب البيان؟ متى يجب البيان؟ نزلت الآيات المجملة ولله على الناس حج البيت، كيف نحج؟ ما نعلم كيف نحج، هذا لا بد له من بيان. متى يجب البيان؟ نزلت الآية المجملة، متى يجب بيانها؟ هل يجب بيان الآية فورا بمجرد نزولها يجب بيانها،
أم أنه يجوز تأخير البيان؟ قال قال العلماء بالاتفاق يجوز تأخير البيان عن وقت النزول إلى وقت الحاجة والعمل. يعني لنفرض أن الله أوجب علينا اليوم، نزلت اليوم آيات إيجاب للحج، قال حجوا، لكن الحج متى سيكون؟ ليس اليوم وإنما في شهر ذي الحجة. اليوم بالاتفاق لا يجب بيان الحج الآن لأن الآيات أوجبت الحج، لكن ليس الآن وإنما حينما يجيء وقته. من الآن إلى أن يجيء الوقت بالاتفاق يجوز تأخير البيان، ليس من الواجب أن تبين الأحكام لأنه لا سوف لا يعمل الناس بها. قال فإذا جاء وقت العمل ووقت الحاجة سيقع الناس في الحرج لو لم يبين لهم الشارع أحكام هذه العبادة. قال فإذا جاء وقت العمل وجب البيان في هذه الحالة. وبعد ذلك هناك خلافية أخرى بين الأشاعرة والمعتزلة، هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة أم لا يجوز؟ بالاتفاق لم يقع، في الإجماع من الأشاعرة والمعتزلة لم يقع أن أخر بيان عن وقت الحاجة، وبالاتفاق أخر البيان من ساعة النزول إلى ساعة الحاجة. فإذا جاء وقت الحاجة ما ترك الشارع لنا شيئا إلا وبينه. ومن أدلة جواز تأخير البيان من وقت النزول إلى وقت العمل أو وقت الحاجة هذا الحديث، أول نزل إجاب الصلاة ثم بعد ذلك جاء جبريل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. قال في هذا الحديث تأخير البيان إلى وقت الحاجة وهو مذهب جمهور الأصوليين. وأما بعد وقت الحاجة، صار وقت الحاجة يجب البيان الآن، هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة أم لا؟ الأشاعرة أهل السنة والجماعة قالوا يجوز التأخير عن وقت الحاجة، لله تعالى أن يفعل ما يشاء وأن يحكم بما يريد، لا يسأل عما يفعل، وهذا من قبيل التكليف بالمحال، من قبيل التكليف بالمحال. وقال المعتزلة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ودليل أهل السنة على جواز التأخير قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته وعلى الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فلولا أنه يجوز لله أن يحملنا ما لا طاقة لنا به لما أدبنا أن ندعوه بهذا الدعاء ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. إذن يجوز لله تعالى أن يحملنا ما لا طاقة لنا به، وعلمنا أن ندعوه بهذا الدعاء حتى لا يحملنا ما لا طاقة لنا به. وبالاتفاق من الأشاعرة والمعتزلة لم يقع في التشريع أن أخر البيان عن وقت الحاجة، مع الاتفاق عن تأخيره عن وقت النزول إلى وقت الحاجة. يعني ما وقع أن كلف الله عباده بالمحال، لكن هل يجوز له هذا أم لا؟ قال يجوز. إيش فائدته؟ قال الابتلاء والاختبار، الابتلاء والاختبار، أنا أود أن أمتحن طاعة طلابي، أكلفهم بشيء ما يستطيعون عمله، أشوف إذا قالوا والله نحاول، على ذلك أنهم أطاعوا. فإذا قالوا ما نريد أن نعمل هذا مرة واحدة، أعرف أنهم ما أطاعوا. فالله تعالى إذا قال لعبادي طيروا في السماء مثلا وما يستطيعون الطيران، قال من خرج إلى ساحة داره ورفرف بيديه وحاول الطيران قال يا رب أنا عاجز، هذا نجح في الامتحان وأثبت أنه قد شرع في فعل ما طلبه الله تعالى منه إلا أنه لم يستطع لأنه محال، فعثر عليه. فإنسان آخر قال هذا كلام فاضي، إنسان ما يستطيع أن يطير ولا نريد أن نحاول، هذا عصى. هذه فائدة التكليف ما لا يطاق. وهذا ليس فقط في أحكام الله، حتى البشر يمتحن بعضهم بعضا بمثل هذه التكاليف، يريد القائد أن يعرف قدرة جنده على التنفيذ فيكلفهم بشيء شاق ويرى ما هي ردود فعلهم، هل يمتثلون ويتأملون ويتمردون، هذا معروف. نعم، فإذا يعني كان البشر يجيزه للبشر فأن يجوز على الله تعالى من باب أولى وهو خالق البشر. وعلى كل حال فالدليل النقلي في القرآن الكريم حجة لنا لا علينا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، مما يدل على أنه يجوز لله أن يحمل عباده ما لا طاقة لهم به. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، ننتقل إلى باب آخر. عفوا تراجم لا ليس من هذا القبيل، هذا موضوع آخر. في الحديث الأول فقال له عمر اعلم ما تقول يا عروة، فقال سمعت بشير ابن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول سمعت رسول الله. بشير بن أبي مسعود هذا هو بشير بن أبي مسعود الأنصاري صحابي، ومع ذلك يحدث عن صحابيا آخر، فصحابيان يروي أحدهما عن الآخر. له رؤية للنبي عليه الصلاة والسلام، حدث عن أبيه حديثا واحدا في البخاري ومسلم، أبوه أبو مسعود. روى عنه ابنه عبد الرحمن وعروة بن الزبير قتل يوم الحرة، وقال بعض الناس إنه تابعي لم يثبت له الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ترجم له الإمام الترمذي في تاريخه في من ولد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته بقليل، هل ثبتت له الرؤيا أو لم تثبت له، اختلف المؤرخون في هذا. فمن أثبت له الرؤيا وأنه ولد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عده صحابية، ومن لم يثبت له الرؤيا عده تابعية. وعلى كل حال فحديثه هنا سواء كان تابعيا أم صحابيا حديثه متصل، لأنه حدث به عن أبيه رضي الله تعالى عنهما. نعم. في الصفحة 112 حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب، واسمه يحيى بن مالك الأزدي. هنا الإمام مسلم رحمه الله تعالى بيّن لنا اسم أبي أيوب حتى لا يقع الناس في لبس، وقد ذكرنا مرارا أن هذا من دقة صنع الإمام مسلم رحمه الله تعالى ومن تحريه، إذ كان يبين الرجال حتى لا تلتبس أسماؤهم وتضيع صفاتهم. فقال عن أبي أيوب واسمه يحيى بن مالك الذي هو أولا نقل الحديث كما تحمله، هكذا قال له الراوي. مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب، قتادة هكذا قال، قال عن أبي أيوب. الإمام مسلم أدى الحديث كما حمله، وبعد ذلك بين لنا من هو أبو أيوب، فتحرى بأن أدى الأمانة كما تحملها، وتحرى ثانية بأن بين لنا هذا الرجل حتى لا يضيع علينا اسمه ويجهل صفته. يحيى بن مالك هذا أبو أيوب يحيى بن مالك، ويقال حبيب بن مالك، ولذلك ربما بحث بعضكم عنه في كتب التراجم في يحيى بن مالك، ربما بحث عنه فلم يجده، فليبحث عنه في حبيب بن مالك. أبو أيوب الأزدي المراغي من التابعين، روى عن عبد الله بن عمر في الصلاة وأبي هريرة في الرفق، وروى عنه قتادة وآخرون طبعا. في الحديث في آخر الصفحة وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي، هو أحمد بن يوسف بن خالد بن سالم الأزدي السلمي النيسابوري الحافظ يكنى أبا الحسن، كان أبوه ينسب إلى الأز وأمه إلى سليم، وهو شيخ الإمام مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة والبخاري، حدث عنه البخاري في غير الصحيح، حدث عنه البخاري في غير الصحيح، فهو شيخ الخمسة البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة. روى عن حفص بن عبد الله وحفص بن عبد الرحمن وجعفر ابن عون وخلق آخرين، وروى عنه البخاري في غير الصحيح ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. خرج له مسلم في الصلاة والزكاة والذبائح والجامع والصيام واللعان وفضائل الصحابة والأحكام وذكر النفاق، في كل هذه الأبواب خرج له الإمام مسلم رحمه الله تعالى. توفي سنة 64 و200 في 1090، كان من المعمرين رحمه الله. حدثنا أحمد بن يوسف الأزدي حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين، هو عمر بن عبد الله بن رزين، عمر بن عبد الله بن رزين بفتح الراء السلمي أبو العباس النيسابوري، روى عن إبراهيم بن طهمان حديثا واحدا في صحيح مسلم وهو هذا الحديث الذي معنا وليس له حديث آخر، وروى عنه أبو الأزهر وآخرون. توفي سنة 300 وخرج له الإمام مسلم وأبو داود من أصحاب الكتب الستة. وأما إبراهيم بن طهمان الذي يحدث عنه ابن رزين فهو إبراهيم بن طهمان ابن شعيب الهروي، أحد الأعلام المشهورين، كان نزيل نيسابورة ثم مكة، روى عن آدم بن علي وسماك بن حرب ومنصور وخلق آخرين، وروى عنه أبو حنيفة وهو أكبر منه في رواية الأكابر عن الأصاغر، وروى عنه صفوان بن سليمان شيخه أيضا من رواية الأكابر عن الأصاغر، وروى عنه يحيى بن أبي كثير وابن المبارك وخلق آخرون. توفي 63 وخرج له الستة في كتبهم. وإبراهيم ابن طهمان هذا يروي عن الحجاج، قال الإمام مسلم وهو ابن الحجاج، وهو ابن حجاج، حجاج ابن حجاج الباهلي البصري الأحول، وليس هو الحجاج المعروف الذي ترجمنا له في دروس سابقة. روى عن قتادة وأنس ابن سيرين، روى عن قتادة وأنس ابن سيرين، وروى عنه إبراهيم بن طهمان ويزيد بن زريع، وتوفي 31 وخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة في كتبهم، يعني خرج له الستة إلا الترمذي، الجماعة إلى الترمذي. صفحة ثانية في آخرها، وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة، وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة، هو إبراهيم بن محمد بن عرعرة الثاني القرشي شيخ الإمام مسلم، يكنى بأبي إسحاق البصري وهو من الحفاظ، روى عن معتمر بن سليمان وجعفر بن سليمان وغندر، وروى عنه الإمام مسلم وعثمان بن خرزاز، توفي 31 وخرج له مسلم والنسائي. في الحديث الذي بعد هذا، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا بدر بن عثمان، هو بدر بن عثمان الأموي بالولاء ليس من بني أمية من أنفسهم، وكان كوفيا، روى عن الشعبي وعكرمة، وروى عنه وكيع وعبد الله بن موسى، وخرج له الإمام مسلم والنسائي في كتبهما. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا بدر بن عثمان، حدثنا أبو بكر بن أبي موسى، هو أبو بكر بن أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل المعروف، اسمه عمرو أو عامر، وهو من التابعين، حدث عن أبيه وغيره. توفي 600 وخرج له الستة في كتبهم. هذا بالنسبة لرجال الباب الذين لم نرجم لهم في الدروس السابقة. هذا الباب الثاني باب قصير أيضا ولا يحتاج إلى شرح، نقرأ متنه الآن ونترجم لرجاله، وإذا تمكننا شرحنا وإلا أجلنا للدرس القادم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث حاء، وحدثنا محمد بن ربح، أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال: أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أنهما سمعا أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بمثله سواء. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وعمر بن سواد وأحمد بن عيسى، قال عمرو أخبرنا، وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه عن بسر بن سعيد وسلمان الأغري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان اليوم الحار فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فجر جهنم. قال عمرو: وحدثني أبو يونس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فجر جهنم. قال عمرو: وحدثني ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة. حدثنا ابن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا عن الحر في الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثني محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت مهاجرا أبا الحسن يحدث أنه سمع زيد بن وهب يحدث عن أبي ذر قال: أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال أبو ذر: حتى رأينا فيء التلول. وحدثني عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة. أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقال: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام لنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحدثني حرملة بن يحيى، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرنا حيوة قال: حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قالت النار: ربي، أكل بعضي بعضا، فأذن لي أتنفس، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم، وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم. في نهاية الصفحة الثانية: حدثني محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت مهاجرا أبا الحسن، هو مهاجر التيمي الطائر يكنى بأبي الحسن، وهو تيمي بالولاء وليس من أنفسهم، وهو من التابعين، روى عن ابن عباس والبراء وغيرهما، وروى عنه شعبة ومسعر، وخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي في كتبهم. وفي الحديث الثاني في آخر الصفحة الثانية: وحدثني حرملة بن يحيى، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرنا حيوة قال: حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، ويزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي أبو عبد الله المدني، وهو تابعي صغير من الطبقة الخامسة أو الطبقة الرابعة من التابعين، الخامسة مع الصحابة. ابن حجر رحمه الله قسم الرواة إلى طبقات وجعل التابعين في أربع طبقات: الطبقة الأولى كبار التابعين، والطبقة الرابعة صغار التابعين. فابن الهادي هذا من الطبقة الرابعة من صغار التابعين، روى عن أبي بكر بن محمد بن الحزم ومحمد بن كعب ونافع وجماعة، وروى عنه يحيى بن أيوب والليث وأنس بن عياض وحيوة، توفي سنة 39 و100، وخرج له الستة في كتبهم. أما بالنسبة لموضوع الباب فهو كما سمعتم واضح لا يحتاج إلى بيان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لأصحابه إذا كان الحر شديدا أن يؤخروا صلاة الظهر يسيرا حتى يصير للشواخص ظل، وحتى يتمكن الناس من المسير فيه إلى المسجد. ولذلك قال في الحديث الأخير سمع زيد بن وهب يحدث عن أبي ذر في حديث أبي ذر قال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد، أو قال انتظر انتظر، وقال إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبرد عن الصلاة. قال أبو ذر حتى رأينا فيء التلول، أي حتى صار للتلال فيء. وطبعا التلال ليست الجبال، التلال أماكن مرتفعة يسيرا عن الأرض، وهذه لا يصير لها ظل إلا إذا مالت الشمس ميلانا كبيرا. معنى ذلك أنهم أخروا الصلاة تأخيرا ملحوظا واضحا حتى صار للتلال ظل يتمكنون من المسير فيه إلى المسجد. وإنما أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بهذا شفقة عليهم ورحمة بهم حتى لا يتأذوا في المسير إلى المسجد في شدة الحر في وقت الزوال. نعم. والموضوع المهم في هذا في الباب هو ما سيأتي معنا في الباب الذي وراءه في حديث خباب، قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء في وقت شدة الحر فلم يشفنا، شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشفنا، أي ما أذن لهم في التأخير. وهنا في هذا الحديث الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في التأخير بل أمرهم به، فكيف يجمع بين هذين الحديثين؟ إن شاء الله في الدرس القادم نقرأ الباب الثاني ونتكلم على البابين معا، لأن لا يمكن الكلام عن هذا الباب دون الكلام على الباب الثاني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.